رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتنا اليوم متصلة ومتممة للرسالة السابقة التي كانت في بيان حقوق أهل العلم ومصابيح الهدى وورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فموضوع رسالتنا اليوم حقوق المسجد. فقد اختطف العلامة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني حفظه الله، اختطف ظلما وعدوانا أمام المسجد، وصلاة الفجر أي الصبح قائمة، ولم يمكن من العودة إلى أهله حتى تسجيل هذه الحلقة. فنسأل الله لخاطفيه الهداية وعدم التعرض للعلماء وتجرئة الناس عليهم ومراجعة أنفسهم، فإن الله جل وعلا يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمسلمون والحمد لله طوال مئات السنين يعرفون أحكام المساجد وآدابها وما يستحب وما يكره فيها من الأعمال، ويعرفون أيضا الرسالة الكبرى التي تؤديها المساجد في خدمة الإسلام والمسلمين. ولكنك أيها المسلم حينما تعلم واجبك الشرعي تجاه ربك سبحانه وتعالى وتجاه نبيك صلى الله عليه وسلم وتجاه عباد الله جل وعلا أو تجاه أي شيء من الأشياء، فاعلم أنك بذلك تؤدي حقوقا لغيرك هي واجبة عليك. فالشرع الشريف يبين لك واجباتك لتعلق أحكامه بأفعال المكلفين الذين أنت واحد منهم. يقول الله تعالى في سورة التوبة: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فهو الأولى والأجدر والحقيق بالخشية والطاعة سبحانه وتعالى. ويقول في السورة نفسها: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فمن حقه على الناس أن يصدقوه ويؤمنوا به وبرسالته ويؤدوا ما بينه لهم من الشرع الشريف وتكاليفه الشرعية. وامتدح الله تبارك وتعالى في سورة التوبة نفسها مسجد قباء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها أول ما وصل أطراف المدينة مهاجرا إليها، وذم جل وعلا مسجد ضرار الذي أنشأه المنافقون لمحاربة الإسلام والمسلمين والتلبيس عليهم. يقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمسجد قباء بني لله خالصا لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم، وأطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين على عمل مبارك يفعله أهل قباء ولا يعرفه الناس عنهم، وهو عمل يدل على حبهم للطهارة وكمال النظافة بالاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجر على عادة العرب. فالمساجد بيوت الله تضاف إلى اسمه جل وعلا إضافة التشريف ورفعة. يقول الله جل من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرف أهل فلسطين الأرض المباركة حق المسجد الأقصى عليهم الذي وقع في قبضة اليهود، فصاروا يعملون على افتكاكه بأي صورة كانت. ونظرا لشدة معارضة المسلمين وخطورة ما ينجم من اليهود من الخطر على المسجد الأقصى وعليهم، فإنهم يعملون بصورة تدريجية وخفية عن العيون للوقيعة بالمسجد الأقصى، فهم يحفرون الخنادق تحته ويقيمون المحلات للشراب والبيع ويضيقون على رواده وعماره من الفلسطينيين، ولكن الله سبحانه وتعالى أوقع في نفوس أبناء الأرض المقدسة حب المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين ومسر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم يشدون إليه الرحال من كل بقاع الأرض المقدسة، مع علمهم في كثير من الأحيان بأنهم يمنعون من دخوله، خصوصا أولئك الشباب والفتيان، ولا يسمح إلا لمن هو بلغ سن الكهولة وعلى أبواب الشيخوخة، ولكنهم والحمد لله ما زالوا مرابطين مؤدين لحقه إلى أن يحرره الله سبحانه وتعالى ويفتكه المسلمون وأرضه المباركة التي هم مرابطون فيها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولسائل أن يسأل: إذا كان للطريق حقوق وللبدن حقوق وللأهل حقوق، فما هي حقوق المسجد؟ حقوق المسجد تتمثل في تلك الأحكام التي يعرفها كل مسلم تجاه المسجد، فأداء تلك الأحكام نحو المساجد هي أداء للحقوق لبيوت الله سبحانه وتعالى. وفي مقدمتها عمارتها بالتشييد بالمال الحلال. وعمارة المساجد نوعان: عمارة بالبناء وهي العمارة الحسية، وعمارة بالعبادة والذكر وهي عمارة معنوية. يقول الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام وينصبونها في بيت الله الحرام ويزعمون أنهم يعمرون بيت الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن حديث عثمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: صغيرا أو كبيرا ولو كمفحص قطات. وهذا فضل من الله واسع لعباده المؤمنين الذين يبنون المساجد ويؤسسونها على تقوى من الله ويرممونها وينفقون عليها بالعمارة والتشييد والإصلاح والتحسين ما وسعهم ذلك وواتتهم الفرص. ولكن في غير مباهاة، ومن المباهاة الزينة التي لا تقوي المبنى ولا تنفع المصلي، فقد يكون في البناء تزيد عن الحاجة لا يقوي المسجد جدرانه وسقفه ولا شيئا مما يمسك بنيانه، وإنما يعمل لمجرد الزينة، وهو كذلك لا ينتفع به المصلي. لكن إذا كان فيه نفع للمصلي كالألواح التي تلصق على الجدران لتقي المتكئ عليها الرطوبة وتحميه من البرد ونحو ذلك من الرخام الذي يقوي البنيان ويحميه من الرطوبة، فذلك شيء حسن إذا كان في مقدور الباني أن يصنعه ويفعله. لكن الزخارف والإكثار من الألوان لا حاجة إليه، لأنه إنفاق كان يمكن أن ينفق في مسجد آخر، إلى جانب أنه يحتاج إلى تجديد كلما احتاج البناء إلى طلاء من جديد. وفي الصحيحين: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله. وفي الحديثين أن الله هو الذي يبني لعبده في الجنة مكافأة له على ما بناه في الدنيا من المساجد لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تشريف وتعظيم لصنيع المسلم حينما يبني بيتا لله، فالله سبحانه وتعالى يعد له في الجنة بيتا يكرمه به جزاء لإحسانه، جزاء لعمله الصالح. وما جاء في الحديث، حديث الصحيحين، أن الله يبني له مثله، قال النووي رحمه الله: والمثلية في مسمى البيت لا الصفة في الجنة. يبني هو مسجد الله، فيبني الله له بيتا في الجنة، أي قصرا فيه ما لا يخطر بباله ولا يستطيع أن يتصوره. ويحتمل أن يكون فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، فمن بنى لله مسجدا في الدنيا ولا شك أن هذا البناء أفضل بناء، حتى ولو كان صغيرا، ولو كان غير منمق ومزخرف، والبيوت بخلاف ذلك فإنه يكافأ عليه بفضل الله لكونه بيت الله ببناء وقصر في الجنة هو أفخم قصورها. فعمارة المساجد بالتشييد بالمال الحلال صدقة جارية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة الجارية في بعض أحاديثه علم ينتفع به إلى جانب علم ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له. وفصل في حديث أخرجه ابن ماجة رحمه الله من حديث أبي هريرة تلك الصدقة الجارية والمقصود منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. والنوع الثاني من عمارة المساجد عمارتها بالعبادة والذكر وقراءة القرآن. يأتيها المسلم بالسكينة مبكرا لأداء الصلوات غير متساقل ولا كسلان، ويظل في المسجد ينتظر الصلاة إلى أن تقام الصلاة فيؤديها، فهو مأجور على تبكيره، ومأجور على خطواته، ومأجور على انتظاره، ومأجور على أدائه للصلاة. وإذا دخل المسجد دخله مسميا الله سبحانه وتعالى، وإذا خرج سمى الله أيضا عند خروجه. فمما ورد من دعاء دخول المسجد مع تقديم الرجل اليمنى: بسم الله، اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجي مقدم رجله اليسرى ليبقى أكثر جسده والجانب العزيز من جسده وهو الأيمن داخل المسجد قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. ثم إنه إذا ما دخل المسجد أدى تحية المسجد، وتحية المسجد هي في واقع الأمر تحية رب المسجد، فالتركيب الإضافي هذا مبني على حذف مضاف من باب اختصار اللفظ. تحية المسجد هي تحية رب المسجد سبحانه وتعالى. يقول الله جل من قائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وبشر رواد المساجد في قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. وانظر إلى هذا التعبير النبوي، قلبه معلق في المساجد حتى لو كان في عمله أو كان بين أهله أو كان على أي حال أخرى يظل قلبه متعلقا بالمسجد ينتظر الساعة التي تحين فيها الصلاة. وتكملة لهؤلاء السبعة جاء في الحديث ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهل يتم هذا إلا لرواد المساجد؟ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام الترمذي وصحح هذا الحديث يبشر المؤمنين المعمرين للمساجد بالعبادة بأنهم أفضل الناس إيمانا. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والحمد لله المنان على أهل الفضل والإحسان ببناء المساجد وعمارتها بقدر الاستطاعة مما آتاهم الله وبأبدانهم عبادة وذكرى وقراءة للقرآن وطلبا للعلم وخدمة للمسجد بالتنظيف وإزالة الأذى عنه. ثم إن مما هو من حقوق المساجد علينا إقامة الجماعات فيها لعظم أجر الجماعة ولنفعها العظيم في جمع الكلمة. ولهذا يمنع بناء مساجد متجاورة لأنها تفرق الجماعة وتشتت شملهم، ولأن إقامة الجماعات في المساجد فيها التعارف والتآلف. وقد شكى إلي أحد الناس من أنه في منطقة جديدة البنيان سكانها جدد يسكنون واحدا تلو الآخر بعد فراغ كل منهم من بناء وتشييد بيته، وللأسف كثيرون منهم لا يعرفون بعضهم الآخر ولا يرون بعضهم إلا في خروجهم للعمل في الصباح أو في المساء متنقلين بأسرهم، وأكثر ما يكون بينهم من الكلام هو التحية ليس إلا. فقلت له ابن مسجد، وفعلا أيقن أن الذي ينقصهم هو المسجد، فبنوا لله مسجدا في منطقتهم وقريتهم، جمع الله به شملهم ووحد صفهم وعرف بينهم فأحسنوا الصحبة وتكونت بينهم العلاقات المتينة، وهذا كله بفضل إقامة الجماعات في المساجد لتؤدي دورها في هذا الترابط وتمتينه وتقويته. فإقامة الجماعات فيها من حقوقها على المسلمين. ثم إن يصاحب إقامة الجماعات مجالس العلم قبيل صلاة الجمعة وقبيل بعض الأوقات الأخرى ولو لخمس دقائق، درس خفيف وموعظة سريعة تنفع المسلم وتذكره بحكم ربما نسيه ويتعلمه الصغير الذي يسمعه لأول مرة. ولله در أحد العلماء الكبار الذي ألف كتابه المسجد وبيت المسلم، يدعو فيه المسلمين إلى استغلال وقت ضيق بين المغرب والعشاء في البيوت أو في المساجد لدراسة آية قرآنية أو حديث نبوي في كل يوم من أيام الأسبوع. فالمجالس العلمية نافعة ومجدية، فجدير بأهل العلم أن يقبلوا عليها، وعلى الطلاب أن يلتفوا حولهم وأن يحرصوا على الاستفادة منها. فبالدروس العلمية تعرف حاجة الطلبة إلى مسائل العلم وحاجة المسلمين إلى تفهم أحكام دينهم، وتؤلف الكتب وتصنف المصنفات وتقرأ ويؤجر مؤلفوها ويؤجر قراؤها وشارحوها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد حدثنا بعض أهل العلم من المشارقة قال إن أهل الأرض المقدسة فلسطين حينما ضيق عليهم الخناق في العكوف في المسجد الأقصى وأبوا عليهم أن يقيم المسلم في داخله الأيام والأوقات المتعددة والساعات الطويلة، اتخذوا من الكراسي العلمية في ردهات المسجد الأقصى ما كان مبررا لوجود طلبة العلم والعلماء ورواد المساجد المستمعين لدروس المشايخ، ما جعل أعداء الإسلام عاجزين عن أن يوقفوهم، لأن عجلة نشر العلم وطلبه لا يستطيع أن يوقفها أي داعي، ولا يرفض دورانها طوال ساعات النهار والليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوب المسلمين بجمعهم في جماعات الصلوات بالمساجد فيتفقدون بعضهم بالسؤال عن الأحوال وجمع التبرعات وصور أخرى مباركة نراها تنتشر اليوم، منها عقود النكاح يراد به وجه الله سبحانه وتعالى وصلاح أحوال المسلمين. فمثل هذا جائز لا إثم فيه، لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى وليس بيعا وشراء لمصالح دنيوية، فذلك ممنوع شرعا كما سيأتي بيانه. فيا أيها المسلم اعرف للمسجد حقه، واحرص على أن تكون من جماعات الصلوات، إلا أن تعذر بما يمنعك ويعوقك عن الجماعة. ومن حقوق المساجد تنزيهها عما يشينها، ومن ذلك عدم رفع الصوت فيها بالتشويش على المصلين، وصونها عن النجاسات والروائح الكريهة. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بل المطلوب من المسلم إلى جانب تسييد المساجد تطيبها وتصهيرها، كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، حيث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. وأن تتخذ في الدور معناه أن تجعل في الأماكن المسكونة بحيث يكون في وسع الناس أن يحضروا إليها. ولكننا اليوم صرنا نرى، والحمد لله لسهولة الاتصالات وانتشار العمران، المساجد تقام في المناطق الواسعة الفسيحة وعلى الطرقات السريعة، يأتي إليها وينزل عندها المسافر ليؤدي الصلاة فيها. ومن تنزيه المساجد عدم البيع والشراء فيها وعقد الصفقات الدنيوية. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وقد رأى عثمان رضي الله عنه خياطا في ناحية المسجد فأمر بإخراجه. فالمساجد ليست ملتقى للبيع والشراء كما تفعله بعض النساء، خصوصا في الفترة التي حرمت فيها بلادنا من حرية التجارة وأغرقت المتاجر والمحلات، فكانت النساء تأتي بما تيسر لهن من بعض الأسواق إلى المساجد لتبيعه لمن تحضر من الأخريات التي لا يذهبن إلى الأسواق ولا يعرفن الطرق إليها. ثم إن من تنزيه المساجد أن يخصص من يقوم بتنظيفها وإزالة القمامة عنها، وهو عمل عظيم أجره كبير. ولكننا نسمع عن بعض الناس يستأجرون عمالا من الباطن ليقوموا بذلك، وربما قاسموهم المكافأة إذا صرفت لهم، وهذا تهاون، وهذا نكوص عن العمل المكلف به الإنسان وتعال عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقد المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنها مريضة، أمرهم أن يعلموه بها إذا ماتت، ولكنها رضي الله عنها ماتت ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فما أرادوا أن يزعجوه، فغسلت وصلي عليها ليلا ودفنت. فلما أصبح وسمع بذلك أخذ جماعة من المسلمين وصلى عليها في قبرها تقديرا لها ولعملها الصالح الذي كانت تؤديه. فما ينبغي للمسلم أن يتهاون في خدمته للمسجد إذا أتيحت له. وقد عرفنا في عهد الطغيان أسلوبا خطيرا حذر منه الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهو منع الناس من المساجد وإغلاقها. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم إن من حقوق المساجد على المسلمين إنشاء الأوقاف لها لتدر مبلغا من المال ينتفع به الإمام وينتفع به في خدمة المسجد وتوفير حاجاته وتعميره وتصيبه وتصهيره. ولكننا رأينا في عهد الطغيان أناسا ظالمين سلبوا المساجد أوقافها وهي صدقة جارية لا يحل لأحد أن يتصرف فيها وتغييرها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فمن كان تحت يده وقف للمساجد أو غيرها ينبغي أن يرده ويعلم به الهيئة العامة للأوقاف لتستثمره وتنفق منه على المساجد. فالوقف على المساجد شأنه عظيم ومنزلته رفيعة وأجره كبير، صدقة جارية تنفع صاحبها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد حدثنا بعض أشياخنا عن رجل ميسور الحال كان لا ولد له، وكان أخ له يثير حفيظته بأنه سيرثه وأن ما يتعب في تحصيله سيؤول إليه. قال شيخنا رحمه الله، فقال لأخيه ذات يوم: سأنجب لك ولدا لا يبقي لك شيئا ترثه. وبنى مسجدا وأوقف عليه أرزاقه. فانظر كيف يؤدي المزاح الفارغ والكلام التافه إلى التقاطع والتذابر والكراهية والحقد، ويكون بين الناس ما يكون، بيانا لهذه العلاقة السيئة وما يترتب عنها من عمل لا يدري المرء ماذا يكون. فبيوت الله جزيرة أن تعظم، وجزير بعمارها ومشيديها أن يجعلوا لها أوقافا إذا كان في مقدورهم ذلك، حتى تزر مالا يتيسر به رعاية المسجد وإمامه وتلاميذه وخدمة المسجد بما يحتاجه من الصيانة المتوالية حتى بعد موت من بناه. واليوم صرنا نرى مشاكل عصرية تحتاج إلى معالجات لم تكن تعرف السابق، فينبغي للناس أن يتقوا الله بعدم إثارتها وإيجاد الخلافات في المساجد وما يترتب عن ذلك من قطيعة. فالهواتف النقالة التي تصدع رؤوس المصلين ينبغي أن تقفل قبل الصلاة، أن يكون منبهها ضعيفا لا يؤثر على الإمام والمصلين، خصوصا إذا كانت تحمل موسيقى وأناشيد. وقد أخبرني أحد الناس أنه كان قبل نحو 5 سنوات من يحاول إثارة الإمام في صلاته لكونه ينبه الناس قبل الدخول فيها بإغلاق نقالاتهم، فكان أحدهم يفعلها عمدا، يتصل به غيره في وقت الصلاة ليجعل الإمام بعد الصلاة يصرخ ويعيد التنبيه المرة تلو المرة. ومن المشاكل أيضا المكيفات والمراوح التي جعلت لتلطيف أجواء بيت الله، فبعض الناس يحل له أن يخالف الآخرين، فإذا ما طلب قفلها أبى إلا أن يفتحها، وكان بعضهم يتعمد ذلك بعد أن يدخل صاحبه في الصلاة فيشغل المكيف إثارة له. وبعض المساجد أدرك القائمون عليها سهولة الحل في أن تكون المكيفات في أحد الجانبين من المسجد، فمن شاء أن يتبرد فيأتي إلى الجهة التي فيها وضع المكيف. ومن المشاكل التي تثير الاشمئزاز أن بعض الناس يتجاهلون الأوقاف المسؤولة فيتصرفون في المسجد كما يتصرفون في بيوتهم الخاصة ولا يبالون إنكار منكر، ويظنون أنهم يحسنون صنعا، بل تبلغ بهم الجرأة أحيانا أن يغيروا الإمام وأن يغيروا المؤذن وأن يتصرفوا في المسجد على هواهم دون ما مراجعة للجهة المسؤولة. ومما هو من المشاكل العصرية اليوم سرقة محتويات السيارات، سيارات المصلين حينما يدخلون للصلاة، فبعض الصبيان ممن لا أسر لهم تربيهم يعتدون على السيارات بكسر الزجاج وتفتيشها لنقل ما فيها من نقود أو نقالات، ويفاجأ المصلي بعد أن خرج من الصلاة وقد وقع له ما وقع، وقد لا يكون في السيارة شيء يسرق ولكن كسر الزجاج، فمتى وكيف يقدر على إعادته وشراء غيره لتحصين السيارة من البرد وتحصينها من السرقة والنهب؟ ونجد بعض الناس في المساجد بمجرد أن يؤذن للصلاة قلقين جدا في انتظار الإقامة، مع أن الوقت مضبوط بساعات محددة، وقت الانتظار فيها محدد بربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة بحسب الوقت وما أمرت به الهيئة العامة للأوقاف، ولكنهم مع ذلك يتمنون أن يخرجوا من المسجد، فكأنهم يجهلون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي في المسجد هو في صلاة ما انتظر الصلاة، مدام جلس في المسجد طاهرا أدى تحية المسجد وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أو يستمع لدرس أو يكثر من النافلة أو قضاء فوائته، ولكن بعضهم لا يفعل شيئا من هذا. بل حدثنا أحد أهل العلم قال إن أحد الناس قال إنه لا يدرك من صلاته إلا تكبيرة الإحرام والسلام، فبمجرد أن يكبر بعد تكبير الإمام يذهب خاطره وباله في كل اتجاه ويفكر في كل شيء، فلا يفرغ من ذلك إلا بعد أن يسمع الإمام يسلم فيسلم بعده، وربما لا ينتظر المعقبات، فهذه صلاة لاهٍ تلف وتضرب وترمى على وجهه، وليست بصلاة مسلم يحتسب بها أجر عند الله. فاللهم قوي صلتنا ببيوتك وارفع ذكرها وأعن على عمارتها وخدمة الإسلام والدعوة إليه ونفع المسلمين. فما أنفع المساجد لكل مسلم نشأ متعلقا بها معمرا لها عاملا على خدمتها فهي المغنم الكبير والحصن الحصين للمسلمين في كل وقت وحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى احترام المساجد وعدم العدوان عليها وإضاعة حقوقها وتهديد أهل العلم فيها وعلى أبوابها. والله الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله على نبينا المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.